مقدمات الإجابة عن أسئلة الأطفال والناشئة. عندما يسأل الأطفال ينفتح أمامهم باب واسع من العلم والمعرفة، ومن خلال الإجابات الدقيقة والتحليل والتفكير تتولد لديهم أسئلة جديدة، وهكذا تستمر دورة السؤال والعلم ليصبحوا في زمرة العلماء ولو بعد حين. إن تساؤل الطفل ليس طارداً للكسل والضجر فحسب، وإنما يشكل أرضية للرشد العلمي وازدياد الوعي عنده وعند والديه أيضاً، وما أكثر الحالات التي ألجأت الوالدين بهدف العثور على الإجابات الكافية والشافية عن تساؤلات أطفالهم إلى البحث ومطالعة العديد من الكتب، وبالتالي أضيف إلى مخزون الوالدين العلمي والثقافي والديني خاصة رصيد واسع من المعرفة. وعلى هذا المنوال تتحقق أيضا دورة الإجابة عن الأسئلة حول الله، ففي أي بيئة ينمو الطفل متدينة أم غير متدينة لديه أسئلة كثيرة حول الله، صفاته، مميزاته، تدعو الأهل للمبادرة والتصدي لها. وقد يحصل لبعض الأهل أن يمنع أبنائهم من طرح مثل هذه الأسئلة حول الله لخوفهم من الإجابة، أو بسبب قلة معرفتهم وجهل بعضهم، أو لاعتقادهم أن الأسئلة بحق الله ممنوعة وحرام. من الطبيعي هناك فئة أخرى من الأهل يجيبون بقدر ما يعرفون، ومن أجل التعويض عن ذلك فهم إما يلجؤون إلى المطالعة أو البحث، وإما يوكلون أسئلة أبنائهم إلى علماء ومربين آخرين. إن تأكيد دور الأهل في التصدي لأسئلة أطفالهم إضافة إلى أجرهم المعنوي والثمار العلمية الطبية التي يحصلون عليها يوجب عليهم الاستعداد لمواجهة مثل هذه الأسئلة والسعي لامتلاك المفاتيح العلمية، سواء على مستوى المعارف الدينية أو على مستوى توصيات علم النفس التربوي، وإن التذكير لا يخلو من اللطافة. عندما يلجأ الأطفال والناشئة إلينا ويسألون عن المفاهيم والمعارف الدينية، نكون بذلك قد حصلنا على فرصة للأخذ بأيديهم لوجود القابلية النفسية. ينبغي اقتناص الفرصة التي تتهيأ عندما يطرح الطلاب والأبناء استفهاماتهم الدينية، لأنهم أنفسهم شرعوا بالمحادثة، ولذلك تتوافر لديهم أرضية مهمة للاستماع. فلنجعل من إجابتنا برنامجا تعليميا تربويا. يمكن تقسيم المسائل التي يجب مراعاتها عند التصدي لأسئلة الأطفال إلى أربعة أقسام، هي: أولا، المسائل التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند مواجهة السائل. ثانيا، أنواع الأسئلة وكيفية التعامل مع كل منها. ثالثا، الأمور التي على المجيب الالتفات إليها والاهتمام بها. رابعا، أنواع الإجابات وتقديم الإجابة الصحيحة والمعقولة. وهنا نعرض بالشرح أهم الموارد في 16 مسألة على النحو التالي: أولا، التشجيع على السؤال والاستماع بذكاء. بداية، شجع ابنك أو تلميذك على السؤال وساعده على إزالة الموانع من أمامه، الخجل أو التلعثم أو أي فكرة تشوش عليه ذلك، وخاصة فكرة أن طرح الأسئلة حول الله لا تجوز وهي بمثابة ذنب. وانطلاقا من حديث الإمام علي عليه السلام: عود أذنك حسن الاستماع، لا تشعر بصعوبة الاستماع إلى سؤال ولا تحجم عن الإجابة، حتى لو لم تعرف الإجابة فالاستماع إليه يعد نوعا من الاهتمام، واللامبالاة تؤدي إلى عدم الارتياح لديه. إضافة إلى أن الاستماع إلى حديث السائل يخفف من الضغط النفسي الحاصل نتيجة السؤال الذي يشكل عبئا عليه، فعندما تصغي إلى سؤاله تصبح على الأقل شريكا له في تحمل السؤال ولو لم تجبه. فالكثير من الأبناء اليافعين وحتى بعض الكبار يبحثون عن شخص يشاركهم في طرح أسئلتهم، فمن المؤكد أن الإصغاء إليهم حتى لو لم تجب عن أسئلتهم يخفف من الشكوك النفسية الحاصلة عندهم. إن الإنصات إلى أسئلة الأطفال والأحداث سيجعلك محيطا بروحياتهم وأفكارهم والقضايا التي تطرأ عليهم، ويساعدك في التخطيط التربوي الصحيح وتأمين احتياجاتهم العلمية والأخلاقية. هل تعلم أن الكثير من أحاديث أهل البيت عليهم السلام جاء بهذا الأسلوب وعن هذا الطريق حيث سئلوا عليهم السلام عنها؟ وهذه النقطة إشارة واضحة إلى اهتمام هؤلاء العظماء عليهم السلام بأسئلة مختلف فئات المجتمع وحاجاتهم. إن سورة التوحيد واحدة من أهم سور القرآن الكريم، وأجر قراءتها مساو لأجر تلاوة ثلث القرآن، وهي نزلت جوابا عن سؤال اليهود عن الله تعالى. بناء عليه يعد أسلوب السؤال والجواب منهجا إلهيا، وهو سنة أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مع هذا الوضع، ألا ينبغي أن نولي الاهتمام الخاص بأسئلة الأبناء الدينية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العلم خزائن مفتاحها السؤال، فاسألوا رحمكم الله، فإنه يؤجر أربعة: السائل والمتكلم والمستمع والمحب لهم. ثانيا، الفهم الدقيق للسؤال. قبل الإجابة عن سؤال الابن أو التلميذ، لا بد من تحديد مجال السؤال وطبيعته بشكل جيد، ولذلك يمكن من خلال طرح عدة أسئلة عليه معرفة مراده الحقيقي. على سبيل المثال، لو سأل أحدهم: ماذا علينا أن نفعل لمعرفة القرآن الكريم؟ للإجابة الصحيحة عنه، يجب أولا معرفة مراده من المعرفة للقرآن الكريم. هل يقصد تعلم التلاوة أو التجويد أو الترجمة والتفسير؟ والأفضل طرح أسئلة عليه، وبالتالي يمكن بدقة تشخيص المراد من سؤاله. وإن الفهم الواضح للسؤال يساعد في الإجابة ويجعل السائل أكثر اطمئنانا للجواب. ثالثا، جواب لا أعلم. عندما لا تعرف الإجابة لا تخجل من النطق بالعبارة القيمة لا أعلم. جاء في حديث عن الإمام علي عليه السلام: ولا يستحي أحدكم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم. مما لا شك فيه أننا لا نستطيع الإجابة عن أسئلة الأطفال والأحداث في مختلف المسائل والمجالات، ويجب أن يعرفوا أن العلم واسع جدا ولا نهاية له، والإنسان لا يمكنه الوصول إلى كنز العلم والمعرفة بتمامه. في الوقت نفسه ينبغي طمأنتهم إلى وجود جواب واضح وحاضر لدى العلماء والباحثين عن أي سؤال في أي موضوع. يروى عن الإمام الصادق عليه السلام أن من أجاب في كل ما يسأل عنه لمجنون. ولا ريب في أن السائل سيعلم مع مرور الزمن أن قول لا أعلم ناشئ من عقل ودراية، ولن يعزى ذلك إلى ضعف معلوماته. لذلك يقول أمير المؤمنين عليه السلام: قول لا أعلم نصف العلم. ملاحظة: لا بد من أمرين. الأول، تأتي هذه الإجابة عند استنفاد الأساليب الأخرى. الثاني، لا يكتفى بقول لا أعلم، إنما يشفع بالقول سنبحث عن الجواب في أقرب وقت، أو نجيب مع الوقت بعد مراجعة عالم الدين أو الخبير المختص، مع التحذير من التسويف، وفي الوقت نفسه تجب الإجابة بحذر. رابعاً، التأني في الإجابة. في كثير من الأحيان لا يطرح الأطفال والأحداث أسئلتهم براحة وطلاقة لأسباب كثيرة، كالخجل والخوف من رد فعل الكبار وانعدام مهارة طرح السؤال، ولا يكون لديهم خيار سوى الانتظار والتردد إلا إذا بدأتم الإجابة بعد سماع سؤالهم. ولعله في بعض الأحيان تدركون جيدا ما يسألون وما يدور في خلدهم، لكن عليكم الصبر قليلا حتى يطرحوا ما يريدون بشكل مفصل. وإن عملكم هذا إضافة إلى أنه يعد نوعا من الاحترام لهم، فإنه يقوي استعداداتهم النفسية لاستقبال الإجابة ويزيد من ثقتهم بكم وبإجاباتكم. جاء في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: من أخلاق الجاهل الإجابة قبل أن يسمع. إن التمهل بعد الاستماع إلى السؤال يزيد من شوق المخاطب واستعداده لأخذ الجواب، ويزيد أيضا من قدرتكم على الإجابة الواقعية، لكن لا تتسرعوا في الإجابة. في الحديث عن الإمام علي عليه السلام: من أسرع في الجواب لم يدرك الجواب. كما أنه من الأفضل إعادة صياغة سؤال الطفل بلغة بسيطة وواضحة أكثر، والإجابة باللغة نفسها، فقد يحدث أن تكون الإجابة نتيجة التسرع، فيعاود الطفل السؤال مرة أخرى، ولكن بطريقة مختلفة، فهذه إشارة واضحة إلى أن الإجابة غير كافية وغير مقنعة. خامساً، الامتناع عن الإجابة المضطربة. ينتاب الكثير من الآباء والأمهات الخوف على إيمان أبنائهم وبناتهم عندما يسألون عن الله والقيامة والنبوة والإمامة، ولحبهم الشديد لهم يشعرون بالقلق عليهم، ولكي يحفظوا إيمانهم بحسب ظنهم فإنهم يبالغون في دعوتهم إلى الإيمان والاعتقاد. ينبغي الالتفات إلى أن طرح مثل هذه الأسئلة من قبل الأطفال هو بمثابة خطوات متقدمة تقود إلى تثبيت إيمانهم وتكميل عقائدهم. إن هذه الأسئلة دليل على طلب ابنكم للكمال وأنه يريد الله تعالى، فعندما يسألكم عليكم مساعدته ليصل إلى الإيمان الأفضل. أما لو انتابكم القلق فقد ينتقل هذا القلق إليه، ومن المحتمل أن يمتنع كليا عن طرح مثل هذه الأسئلة في المستقبل، وفي النتيجة سيكتم أسئلته عنكم وقد يصل إلى نتائج خاطئة. إضافة إلى أن الاضطراب والقلق يؤديان إلى تشويش الذهن من خلال الإجابات الناقصة والمتعثرة، ولن يوصلاه إلى الإجابات الصحيحة. في حديث عن الإمام علي عليه السلام: إذا ازدحم الجواب خفي الصواب. فكما أن الله تعالى الحكيم الهادي قد زرع بذور الإيمان في قلبك وحولها إلى غرسة طليعة، سيأخذ بيد ابنك ويثبته على إيمان راسخ وقوي. من الطبيعي أن هذا الكلام لا يعني التوصية بعدم الاهتمام أو عدم مراقبة الابن أو الابنة، بل تحذير أولئك الذين ينتابهم القلق من وقوع أبنائهم في الشبهات الفكرية فيقومون بتوجيه أبنائهم بنحو ما، حيث يمكن لا سمح الله في نهاية الأمر أن يؤدي إلى انحرافهم. وكما قال الإمام علي عليه السلام: إذا ازدحم الجواب خفي الصواب. التفتوا جيدا إلى الاستعداد الذهني لأبنائكم وقدموا لهم إجابات مختصرة وفي الوقت نفسه منظمة ومرتبة. جاء في التاريخ أنه عندما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم كانت تتخلل كلماته فواصل، ولو أراد شخص ما عد كلماته لاستطاع ذلك، واستطاع حفظها عن ظهر قلب أيضا. كم هو جميل أن نتبع نحن أيضا طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نصوغ إجاباتنا الصحيحة في قالب جميل ومتين. سادسا، تجنب الإجابة عند انشغال الذهن. قد لا يتمتع الأب والأم، المعلم والمربي دائما بالنشاط الروحي والاستعداد الكافي للخوض في البحث المثمر، فلعلهم أحيانا يواجهون أسئلة ما وهم في حالة غير مؤاتية للخوض في الجواب، من وجع رأس أو مواجهة مشكلة في العمل أو لمشاهدة التلفاز أو الانشغال بعمل فكري وغير ذلك. في هذه الحالة من الأفضل الطلب منه بكل محبة واحترام تأجيل سؤاله إلى وقت آخر بدل عرض إجابات غير ناضجة وسريعة. ولاحقا إذا نسي السؤال ينبغي التوجه إليه ودفعه للسؤال مرة ثانية. فعلى سبيل المثال، في حديث أمير المؤمنين عليه السلام أن الحذاء الضيق حيث يسبب تشتت الذهن يحرم صاحبه من التفكير والرأي السديد، فانتعال الحذاء الضيق يحرم الإنسان من إبداء الرأي الصحيح نتيجة انشغال الذهن بالألم أو الضيق ولو بنسبة قليلة، وعليه يتضح الأمر عند مواجهة الأسئلة في حالة الصداع والألم وعدم الراحة. سابعاً، عرض السؤال بلغة سهلة. قد يكون من المناسب صياغة سؤال الابن أو التلميذ بلغة أدبية وسهلة في الوقت عينه، ويعتبر هذا التصرف نوعاً من المتابعة للسائل وحفزه ليستمع بتأن إلى الإجابة، وفي الوقت نفسه نرشده بهذا الأسلوب إلى الطريقة الصحيحة لطرح السؤال. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسن السؤال نصف العلم. لذلك عندما نعلم السائل كيفية طرح السؤال، أي تحسين طرح السؤال، نكون قد أعددناه للاستفادة من نصف العلم، ونصفه الآخر نهيئه له عن طريق التعلم. ثامنا، الإجابة بعد المراجعة والبحث. إذا أردت تقديم إجابة لائقة عن سؤال طفلك أو تلميذك، قد تحتاج إلى وقت للتأمل في السؤال، حيث يمكنك عرض إجابة أفضل وأكمل، وعليه اطلب منه أن يسأل في وقت لاحق، فإن عدم الإجابة أفضل بكثير من تقديم إجابة ضعيفة وسطحية. وكما قلنا فيما سبق، يؤدي التعامل المضطرب مع الأسئلة العقائدية إلى أخطاء عديدة في الإجابة، ويؤدي إلى مضاعفة التشوش والإشكالات الفكرية لدى الأطفال والأحداث، وإن الشعور بأن السائل سيضيع لو لم أجبه الآن يؤدي إلى إجابة ضعيفة ومشوشة، فلا مشكلة في عرض بعض المقدمات والمسائل الممهدة لحين التمكن من عرض إجابة أفضل وأحسن. وإذا استطعت تقديم إجابة أكثر دقة وشمولية من خلال المطالعة اللاحقة، فلا تسرع في الإجابة. عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: الأنات من الله والعجلة من الشيطان. فالعمل بهذا الحديث ضروري ومهم جدا عند التصدي للجواب. وهنا لا بد من التذكير بأهمية الابتعاد عن التسويف في الإجابة، فإنها منبت تسلل الشك وتزعزع اليقين لدى السائل ولو بنحو ضعيف. لذلك من الأفضل طرح مقدمات للإجابة الشافية التي لن تتأخر كما يفضل. تاسعا، الإجابات القياسية. ينبغي أن تكون إجاباتك صحيحة، قصيرة ومفهومة. تجنب دائما الإجابات غير الصحيحة أو المشوبة بالغموض، كما لا تفصل كثيرا ولا تطل في الإجابة، حتى لا تكون عند ابنك فيما بعد الجرأة على طرح مثل هذه الأسئلة عليك إلا عند الحاجة الواضحة من خلال إقبال السائل وطلبه هو. وتجنب أيضا المسائل غير المحببة، الخشنة والمتعبة. ولا ينبغي دائما تقديم الإجابات الدقيقة التي لا تكون مفهومة من قبل الطفل، ولا يساورن القلق والخوف من أن لا يكون فهم الطفل عن الله مطابقا للواقع والحقيقة، فهو في بداية الطريق ونطاق الاستيعاب لديه ليس كبيرا، وينبغي ترك الطفل حرا مع تخيلاته حول الله. وعند الضرورة يمكن الإجابة عن بعض المسائل بالنفي، مثلا: الله ليس مثلنا وليس مثل مخلوقاته كلها، بل هو خالقها جميعا. عاشرا، الإجابة بشجاعة. يمكن لأذهان البالغين والكبار في السن أن تتقبل استيعاب الأفكار المتشعبة والعميقة، أما أذهان الأطفال والأحداث فليست كذلك. فقد ينصرف البعض عن تقديم الإجابات عن أسئلة الشباب بسبب الخوف من أن تدفعهم الإجابة إلى طرح أسئلة أكثر تعقيدا وصعوبة. فعلى سبيل المثال، قد يهرب الكبار من الإجابة عن سؤال: هل الجن موجود أم لا؟ لأنهم إذا أجابوا عنه يخافون أن يواجهوا أسئلة صعبة أخرى من قبيل: ما شكله؟ وما هي أعماله؟ وأين هو؟ وهذا الأمر طبيعي، وينبغي أن يتوقع الأهل والمربون هذه الفرضيات التي تؤدي إليها أسئلة الأطفال العادية. من المؤكد أن الكثير من الآباء والأمهات والمربين يقبلون التصدي لاستفسارات الأطفال والأحداث لكن يقلقهم تتابع الأسئلة ويخافون عدم الإجابة عنها، ولذلك لا يصرحون بالإجابات حتى تلك المعروفة لديهم. المطلوب هنا إعطاء المعلومات المفيدة لمن لديهم استفسار، وعندما تواجهون أسئلة معقدة أحيلوها إلى عالم القرية أو الحي أو أستاذ الدين في المدرسة، أو أجلوها لحين العثور على الإجابة في وقت مناسب. إن خلاصة تجربة فيها عشرات الموارد من المحادثة مع الأطفال تقول: إنهم يقتنعون ببضع جمل لطيفة وصحيحة ومفعمة بالمودة، وهذا ما يبعث فيهم السكينة والطمأنينة لحين بروز الأسئلة اللاحقة. وهنا ينبغي أن يكون الجواب صحيحا وفي الوقت نفسه واضحا وبعيدا عن التعقيد. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. أعطوا إجابات على تساؤلات الأطفال على قدر عقولهم، واعلموا أنه لو كانت الأمثلة والأدلة المقدمة بمستوى أفهامهم سيقبلون إجاباتكم في الكثير من الموارد.